الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، كان من حكمة الله عز وجل وحكمته الحكمة النافذة التي قد تدرك بعضها العقول وقد لا تدركها، كان من حكمته عز وجل أن جعل تناسل الناس وتكاثرهم بالمزاوجة بين ذكورهم وإناثهم، وتلك سنة عامة في الإنسان وفي الحيوان والطير والحشرات وغيرها، والله عز وجل لو شاء أن يتكاثروا بغير هذه الطريقة لفعل، لكن له حكمة كما قلت قد ندرك بعضها وقد لا ندرك منها شيئا. قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والنوع الأقوى غالبا هو الذكر، فهو أقوى من الأنثى، ولا شك فهو في بني الإنسان كذلك، فالذكر أقوى من الأنثى، ولهذا كانت المرأة مستضامة محتقرة عند الأمم الضالة منذ فجر التاريخ إلى قيام الساعة، فالمرأة في غير شريعة الله عز وجل مهانة ومستضامة، وإن كان يريد المتاجرون بقضيتها أن يبرزوا أنها معززة مكرمة في غير شريعة الإسلام، ولكن هيهات، فهي اليوم نراها في الغرب سلعة مبتذلة ينظر إليها الغادي والرائح، ويستمتع منها الرجال بما يشاءون ثم يلفظونها بعد ذلك ولا يأبهون لها. وقد كانت المرأة كذلك في الجاهلية، فكانت مهانة مستضامة لم يكن لها قدر ولا قيمة. جاء في تفسير البغوي أن العرب كان إذا رزق الرجل منهم بالأنثى فإنه بين خيارين، طبعا هذا ليس كل العرب وإنما بعض العرب، كان الرجل يكون إذا رزق أنثى يكون بين خيارين: إما أن يبقيها ذليلة مهانة يلبسها الصوف من الثياب ويجعلها ترعى الغنم، أو أن يبقيها حتى تكون سداسية، فإذا شبت في طفولتها ذهب إلى الصحراء فحفر لها بئرا وهيأه لها، ثم عاد إلى أمها وقال: جمليها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، فتزين الأم المسكينة ابنتها، فتأخذ أو يأخذ هذا الأب الظالم ابنته الصغيرة التي لا تدري إلى أين يذهب بها، فيأتي بها إلى هذا البئر الذي حفره لها في الصحراء، فيقول لها: انظري إلى هذا البئر، فتطل الصغيرة ببراءتها إلى البئر لتنظر، فإذا نظرت دفعها من خلفها وأهال عليها التراب وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهكذا كانت المرأة عند بعض العرب، فلما وقد ذكر الله عز وجل أن ذلك هو حال كثير من العرب، بل إن شئت فقل كل العرب أو جلهم، في إن لم يكونوا من أهل الوأد فإنهم يأنفون من الخبر بميلاد الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي غاضب، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أي أيبقيه، يبقي هذه الأنثى ذليلة على هوانها وذلتها كما ذكرنا، أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فما إن أشرقت شمس الإسلام وأنعم الله على هذه البشرية بهذا الدين العظيم حتى جاء ليرفع الضيم عن المرأة وعن البنت خصوصا، وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم ليحث على الإحسان إلى البنات وتربيتهن والإنفاق عليهن، وجعل مقابل ذلك أجورا عظيمة. فمن جملة ما رغب فيه الشرع الحكيم في تربية البنات والإحسان إليهن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وجاء في سنن ابن ماجة بسند صححه الألباني من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته، أي من عطائه وماله ونفقته، كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. وجاء في مسند الإمام أحمد وصحيح الأدب المفرد من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدركه ابنتان، أي تكون عنده ابنتان، وفي رواية أختان، فليس الأمر أيضا مقتصرا على البنات حتى الأخوات، ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. ونحن لا شيء عندنا أعظم من الجنة، الطمع في دخول جنة الله عز وجل هو مبتغى النفوس ومنتهى الآمال. فتربية البنات والإحسان إليهن وإحسان صحبتهن هو مما يكون سببا لدخول الجنة. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن كن له حجابا من النار. فقال رجل: يا رسول الله، واثنتين؟ من لم يكن عنده إلا اثنتان؟ قال: واثنتين. قال بعض القوم: ورأينا أن لو قلنا واحدة لقال واحدة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك يقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، أي أنفق على ابنتين حتى تبلغ، اسمعوا أيها الإخوة إلى فضيلة تربية البنات وكيف تكون منزلة من أحسن إلى بناته، ليس بنات الناس الآن، بناتك أنت، لكن هكذا الإسلام وسعة فضل الله عز وجل على عباده. من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، يعني في الجنة تكون رفيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن من فضل الله عز وجل وجوده وكرمه أن جعل رحمة الأب أو الأم للبنات مجرد الرحمة سببا لدخول الجنة. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تطلب طعام، تقول: فأعطيتها ثلاث تمرات. وهذا من عائشة رضي الله عنها لأنها لم تجد إلا ثلاث تمرات، وليس بخلا من عائشة. تقول: فأخذت التمرات الثلاث، فأعطت إحدى ابنتيها تمرة، وأعطت الأخرى التمرة الأخرى، ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها. قالت: فاستطعمتها ابنتاها، أي طلبت الطعام، لأن التمرة ما تغني شيئا عن الجوع، طول اليوم ما أكلوا شيء، فتمرة واحدة لا تغني شيئا. استطعمتها ابنتاها، طلبت الطعام. الأم الآن ما تملك شيء إلا تمرة كانت في فمها لم تبلعها، حست بحلاوتها وذاقت طعمها، وهي مثلهم أيضا جائعة. فما كان من هذه الأم إلا أن أشفقت على بنتيها ورحمتهما، فأخرجت التمرة من فمها ثم شقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفها. تقول عائشة: فأعجبني أمرها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرمها على النار بذلك. فبوابة دخول الجنة والنجاة من النار رحمة البنات والإحسان إلى هؤلاء البنات. فلماذا إذن يأنف بعض الرجال حينما يرزق ببنت أو لا يكون من نسله إلا البنات؟ بل بعضهم يعير زوجته ويقول: أنت أم البنات، وبعضهم يطلق زوجته لأنها لا تلد إلا البنات. حتى إن أحدهم لم يرزق إلا من البنات، فحملت امرأته فهددها وهي في الحمل: إن ولدت بنتا فهو طلاقك. تصور أن يصل الحال به إلى هذه الدرجة من القسوة، مع أنه حتى بكثير من الدراسات الطبية تثبت أن السبب في الخصوبة من الذكورة أو التأنيث بالنسبة لما يأتي من الأولاد ذكورا وإناثا، سببه الأول يرجع إلى الرجل نفسه وليس إلى المرأة. وبغض النظر حتى لو كان المرأة، فهل المرأة تملك شيئا؟ ولهذا يقولون في من ذكر هذه القصة أن هذا الرجل هدد زوجته بالطلاق إن هي ولدت بنتا، لما ولدت كانت في حالة خوف واضطراب، وإذا هي بنت، فجاء الطبيب ونظر فإذا الأم مضطربة وتبكي، فسألها قالت إن زوجي كان يقول كذا وكذا وكذا، فإذا جاء الآن ورآها فسوف يطلقه. فقال دعي الأمر لي. فلما جاء الأب ينتظر الخبر لعله أن يكون ذكرا، فقال له الطبيب أبشر فقد ولدت بمولود ذكر. ففرح الأب وكاد يطير من الفرح، قال ولكنه مشوه الخلقة، في يده كذا، في رجله كذا، في عينه كذا، قلبه فيه كذا. فبدأ يذكر له من أوصافه الشيء الكثير المؤلم، فبدأ الرجل يبكي وينتحب ويقول هذه عقوبة من الله لي، لأنه قد كان يرزقني من البنات فآنف من ذلك، فابتلاني الله بهذا الولد الذكر، ولكن هذا وصفه. فلما رآها الطبيب بهذا الوصف قال إذن أبشر فإنك قد رزقت بنتا بهذا الوصف وبهذا الجمال، فكان ذلك درسا له ومؤدبا له. الشاهد من هذه القصة، وليس هذا إقرارا طبعا لما يفعل الطبيب فهذا كذب، لكن الشاهد من القصة أن من رزقه الله البنات فليحمد الله عز وجل، فإن ذلك فضل الله عز وجل. هناك ما لا يرزق ذرية البتة، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الشفقة على بناته، عظيم الحرص والحب لهن، الحرص عليهن والحب لهن، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبدي ذلك علنا أمام الرجال ولا يأنف كما يحصل من بعض الناس اليوم، يمكن يأنف من ذكر بناته أمام الرجال أو بأسمائهن أيضا. لا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. اعلمنا يا معاشر النساء أن من أعظم ما تفتخرن به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق له من الأولاد إلا الإناث، كل أولاده الذكور ماتوا، لم يبق له إلا الإناث. وكان عليه الصلاة والسلام يصرح بحب فاطمة أمام الملأ وعلى المنبر، ولما سرقت المرأة الخثعمية وجاء قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه يستشفعون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن تلك المرأة لأنها شريفة في قومها، فلا يقطع يده، غضب صلى الله عليه وسلم على أسامة وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، ودعا الناس وجمعهم وقال إن من كان قبلكم كان يسرق فيهم الشريف فيتركونه، ويسرق فيهم الضعيف فيقيمون عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فاطمة وهي ابنتي وأحب الناس إلي لو سرقت لقطعت يدها، فإنه لا محاباة ولا مجاملة في دين الله عز وجل. ولما قام عليه الصلاة والسلام في مكة في بداية الجهر بالدعوة، قام خطيبا وصعد الصفا عليه الصلاة والسلام، ثم نادى قريش ونادى بطون القبائل قبيلة قبيلة، ثم خص وعمم، ومن ضمن من خص قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، خصها وتكلم أمام أشراف قريش ورجالاتها ليبين حبه الشديد لهذه البنية. ولما تزوجت فاطمة رضي الله عنها بعلي رضي الله عنه، بعد مدة أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج امرأة أخرى، أن يعدد، فكان أن وقع اختياره على امرأتي أو على بنت أبي جهل. فاطمة بطبيعتها وبطبيعة المرأة لا تريد أن يتزوج زوجها عليها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بأسلوب البنات اللاتي يستملن قلوب آبائهن بأسلوب فيه ما فيه، فقالت: يا رسول الله، إن الناس يتحدثون أنك لا تنتصر لبناتك، إن الناس يتحدثون أنك لا تنتصر لبناتك، وإن ابن أبي طالب ناكح بنت أبي جهل. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس. انظروا يا أخوان كيف الحب يفعل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قام خطيبا في الناس فقال عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة بضعة مني، قطعة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت حبيب الله وبنت عدو الله تحت رجل أبدا، لا يمكن أن تجتمع فاطمة وبنت أبي جهل تحتك يا علي. فترك علي رضي الله عنه نكاح بنت أبي جهل، بل نكاح أي امرأة، حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وكان عليه الصلاة والسلام وهو المربي السيد العظيم كان يهش ويبش لفاطمة إذا رآها ويستقبلها استقبالا حافلا، حتى ربما غبطها من حولها على هذا الاحتفاء وهذه الحفاوة. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده يوما لم يغادر منهن واحدة، جميع نساء عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها ما تخطئ مشيتها مشيته، نفس مشية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في وصف مشيته عليه الصلاة والسلام كأنه ينحط من صبب يسرع، فجاءت تمشي كمشية أبيها رضي الله عنها وصلى الله على أبيها، ما تخطئ مشيتها مشيته، فلما رآها قام إليها، كان جالس بين النساء في وسط النساء، قام إليها صلى الله عليه وسلم ومشى إليها يستقبلها، وهش في وجهها وقبلها بين عينيها وقال: مرحبا بابنتي، ثم جاء وأجلسها عن يمينه أو عن شماله. شك الراوي، انظر إلى هذا التكريم العظيم وقارن نفسك به اليوم. من منا يفعل هذا مع بناته؟ من منا يصنع هذا مع بناته؟ إذا دخلت عليه ابنته هل يقوم إليها ويسلم عليها؟ هو بنفسه يذهب إليها ويقبلها هو؟ قد فعله سيد الخلق وأكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة: ثم التفت إليها فسارها، قال لها كلام سر، فبكت حتى أجهشت بالبكاء، ثم سارها أخرى شيئا آخر فضحكت بعد ذلك. فتقول عائشة، عائشة أيضا لا تزال صغيرة، تقول: ما رأيت كاليوم، ضحك وبكاء في مجلس واحد. ثم قالت بعد ذلك لفاطمة لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ماذا كان يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانظر ماذا قالت هذه المرأة العاقلة فاطمة رضي الله عنها، قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة إلى النساء التي يفشين الأسرار ويتحدثن يمينا وشمالا. هذه المرأة بنت أبيها عاقلة، تعلم أنه لا يجوز إفشاء السر والحديث بأسرار البيوت. هذا شيء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر به لما أسر إليها، لحدث به أمام زوجاته. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يسمع الخبر هذا بقية زوجاته. فمرت الأيام حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال في قلب عائشة تريد أن تعرف الخبر، لأن خبر عجيب، بكاء وضحك في وقت واحد. فجاءت إليها بعد ذلك وقالت: عزمت عليك لما علمت لما لي عليك من الحق، لما أخبرتني بما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة: أما الآن فنعم، لأنه ذهب الوقت الذي كان محددا للسر، الآن انتهى الأمر. أما بكائي الذي رأيت فكان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلي وقال: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه الآن في هذا العام قد عارضني مرتين، ولا أرى ذلك إلا قرب أجلي، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف لك، فرأيتني في بكاء الذي بكيت. وأما ضحك الذي رأيت فإنه أسر إلي الثانية وقال: يا فاطمة، أما ترضي أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. أيها الإخوة، إن حب البنات فطرة، والإحسان إليهن شيمة الرجال أهل المروءة والنبل. أما الإساءة إليها لأنها ضعيفة فتلك ليست من صفات الرجال الكمل، ولكن ينبغي أن نعمم مفهوم الإحسان إلى البنات. فليس الإحسان إلى البنت فقط بإطعامها وسقايتها وكسوتها، هذا لا شك أنه من أوجب الواجبات، لكن لا ينبغي أن يقتصر على ذلك. فإن الإحسان إلى البنت يكون بالدرجة الأولى الإحسان إليها في أمر دينها، في حسن التعامل معها، في الاستماع إليها، في إعطائها من الحب والحنان والعطف ما يشبع تلك الرغبة الموجودة لديها. وكثير من الفتيات التي وقعن فيما وقعن فيه من العلاقات المحرمة كان بسبب نقصان هذا الجانب عندهن، لم يشبع. فأولى من يشبع هذه العاطفة هو أبو تلك البنت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعناه من الأحاديث السالفة. إذن الإحسان إلى البنت ليس مقصورا فقط على الجوانب الحسية، بل يتعدى إلى ما هو أعظم من ذلك. ومن أعظم ما يحسن به الأب إلى ابنته أن يعلمها أمر دينها. مع الأسف قد يكون هناك في بعض البيوت بعض الآباء عنده علم ومعرفة ومطلع وقارئ، ومع هذا فيجد الجهل في بيته بين بناته وبين زوجته كأعجب ما يكون، وهذا ولا شك من قلة التربية ومن تضييع الأمانة. ومن أعظم الظلم الذي يقع على البنات منعهن من الميراث، هذا يصنعه بعض الرجال مع الأسف. بعض الآباء قبيل موته يسجل أملاكه بأسماء أولاده الذكور، فيحرم هؤلاء البنات الضعيفات من حقهن الذي جعله الله تبارك وتعالى لهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفضل الذكر على الأنثى، بل قد جعل الله لكل منهم نصيبا محددا ومقدرا، فالميراث لهم بما فرضه الله تبارك وتعالى. ومن تمام التربية أيضا تزويج البنات بالأكفاء من الرجال. فإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وتتعدد الأسباب عند الآباء الذين يمنعون بناتهم من الزواج. فبعضهم يمنع بنته من الزواج لأن الذي تقدم إليها ليس من قبيلته، ليس من جماعته، مع أنه قد يكون خيرا من كثير من أبناء قبيلته، لكن لهذه العنصرية الموجودة وهذا التحزب وهذه العادة الجاهلية يمنع البنت حقها الشرعي حتى يمر بها العمر ويفوتها كما يقال قطار الزواج. ومنهم من يمنع بنته لأجل المال، فقد تكون البنت ذات مال، ذات راتب، تعمل وهو مستفيد من هذا المال، فكلما أخر زواجها كلما استفاد أكثر من المال. والبنت المسكينة يمنعها الحياء أن تتحدث وتتكلم. وكم أشغل الدعاة والعلماء وأهل الاستشارات بأحاديث البنات ومشاعرهن وبكائهن حينما يشكين آباءهن بأنهم لن يزوجوهم، وقد تقدم الرجال الأكفاء، ولكن يكون التأخير من هذا الأب الظالم من أجل تحصيل لعاعة من الدنيا. ومنهم من يزوج ابنته لكن بغير من تريد، إما أن يكون رجلا سيئا في دينه لكن لا يهمه الأمر لأنه إنسان معروف صاحب نسب أو صاحب مال فيزوجه هذا الأب، وتعيش هذه المسكينة مع هذا الزوج الفاجر الفاسق يفتنها في دينها، وربما يجر إليها المحرمات، وذلك الأب يستمتع بوجاهة وسمعة زوج ابنته، هذا نوع من الظلم أيضا. أو يزوجها بمن يكبرها في السن كثيرا فتعيش الحرمان والحياة التي يكون فيها أصناف وألوان العذاب، فكل هذا من خيانة الأمانة، نسأل الله العافية والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأيضا مما تمنع منه الفتيات وهو ما يسمى بالعضل، قد تمنع البنت من الزواج بزوجها الذي طلقها، وهذا يحصل إذا تزوج رجل امرأة ثم حصل بينهم شيء طلقها فبانت منه، لكنها ليست طبعا إذا كانت في فترة العدة فله حق إرجاعها حتى لو لم يرضى الوالد، لكن لا يجوز للوالد أن يماطل ويضيق على زوجها أو يفسد بنته على زوجها إذا كانت تريده. وقد تنتهي فترة العدة فتبين منه الزوجة، لكن من حقه أن يتزوج بها مرة أخرى، لأن البينونة هنا ليست بينونة كبرى حيث أنها لا تحل له إلا بزوج، لا، يمكن كانت طلقة الأولى لكن انتهت فترة العدة، يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة مرة أخرى لكن بمهر جديد وعقد جديد. بعض الآباء لا يرضى ويمنع بنته من الزواج بزوجها الذي رضيته أولا لكن حصل ما حصل من الخلاف، والشرع أباح له أن يتزوج بها مرة أخرى. وفي هذا نزل قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وليس من العيب ولا من العار أن يبحث الوالد عن الزوج الصالح بنفسه هو فيعرض عليه بنته، هذا ليس عيبا ولا عارا، بل هو من كمال العقل ومن تمام التربية أن يبحث عن الرجال الأكفاء فتعرض عليه البنت، لأن الأب يعلم صلاح هذا الرجل وتقى هذا الرجل وحسن خلقه، ولهذا فعل هذا الشيء كرام الأمة. فعمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعرضها على عثمان وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه عرض بنته على عبد الله بن مسعود مع ما كان بينهما من الخلاف في بعض المسائل الفقهية، إلا أن هذا لم يمنع لأنه يعرف ويعلم أن عبد الله بن مسعود من كرام الرجال ومن خيرة الرجال، مع أن ابن مسعود كما تعلمون متواضع في نسبه لكنه كان رجلا عظيما في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه مرة لما كان قد صعد شجرة فتدلت ساقه وكان نحيلا نحيل الجسم قصير القامة، حتى قالوا في وصفه رضي الله عنه إنه كان إذا وقف والصحابة جلوس ساوى رأسه رؤوسهم، فلما صعد مرة شجرة وتدلت ساقه النحيلة ضحك بعض الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. فهو إذن رجل عظيم، لكن عثمان رضي الله عنه لم ينظر إلى الأمور الشكلية، إنما نظر إلى الجوهر، نظر إلى اللب، وعلم أن هذا رجل عظيم، وصفه عمر رضي الله عنه قال: كنيف ملئ علما رضي الله عنه وأرضاه. هكذا تكون التربية الحسنة للبنات. فالبنات إذن من جملة الرعية التي سيسألنا الله عز وجل عنهن يوم القيامة، نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح لنا ولكم ذرياتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وأن يمتعنا وإياكم ببرهم وإحسانهم وصلاحهم وهدايتهم، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.